إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الرجل ليقول الكلمة، الرجل أي إنسان قد يتكلم بكلمة، ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا فتلقي به في النار 70 خريفا. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره كثير من الأحاديث خطورة اللفظ وخطورة الكلمة، بل إن الله جل وعلا كما سمعنا في الآية التي نذكرها دائما في مقدمة الخطبة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة في قول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله وقولوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا، كلمة مسددة، كلمة قبل أن يتكلم الإنسان بها يعرضها على ميزان الشرع ويعرضها على عقله الذي من الله سبحانه وتعالى عليه به من سائر المخلوقات. الله جل وعلا من على الإنسان بعقل، من على الإنسان أنه يستطيع أن يعقل الكلام، لكن انظر إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا. إنسان يتكلم أحيانا كثيرة بكلمات، ممكن تقول كلام كثير جدا، ثم ينطبق عليه هذا الشرط أنك حينما قلته لم تلق له بالا، فإن هذا الكلام إذا لم تحسب له حسابه وإذا لم تزنه بميزان الشرع وبميزان الفطرة السليمة التي وضعها الله جل وعلا في قلوب عباده، فإن هذه الكلمة التي قد يستهون بها كثير من الناس قد تلقي بالإنسان في النار عياذا بالله جل وعلا 70 خريفا. أنا أقدم بهذا الحديث لأنني أريد أن أتكلم عن خلق متعلق بهذا المعنى. هذا الخلق هو خلق الحكمة، الحكمة من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكمة يا إخواني التي للأسف افتقدت في كثير من أحوالنا في هذه الأيام. كثير من الناس الآن افتقر وافتقد هذا الخلق العظيم، حتى من بين من يشار إليهم بالبنان ومن بين من يصنفون أو يقدمون على غيرهم من الناس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من علامات الساعة أنه ينطق فيهم الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل السفيه، وفي رواية التافه، الرجل السفيه الذي ليس عنده هذا الخلق الذي أريد أن أتكلم عنه، ليس عنده حكمة، لا يزن الأمور بمقدارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة واقترابها أن هذا السفيه يقدم ويتكلم ويتكلم السفيه أو ينطق فيهم الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة؟ قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. ويا ليته سكت، يا ليته كف سفاهته عن الناس، يا ليته كف شره عن الخلق. إنما يتكلم، إنما يشارك، إنما يريد أن يكون له وجود مع سفاهته وقلة حكمته. هذا أمر مشاهد بكثرة، واقع نراه صباحا ومساء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. كيف لا ونحن نشهد هذا الأمر صباحا ومساء كما بينت. أما الحكمة فهي غير ذلك. الحكمة يا إخواني أمر نحتاج إلى أن نقف معه، نقف معه على سبيل شخصي وعلى سبيل عام. فإنه قد كثرت للأسف، أنا من أكثر الأسئلة التي أسألها، ولا أكاد أدخل مسجدا إلا وأسأل مثل هذا السؤال. واحد يدخل فيقول: يا عم الشيخ، طلقت زوجتي 3 مرات، قلت لها علي الطلاق 3 مرات، وبعضهم أكثر من هذا العدد، ما هذا السفه؟ لماذا لا يصون الناس ألسنتهم؟ لنقص الحكمة، لأن هذا الخلق أصبح قليلا، لا نقول منعدما، لكن نادرا، ندرة شديدة. كثرة حالات الطلاق، كثرة حالات الحلف الكاذب، كثرة الكلام السفيه الذي لا قيمة للإنسان من ورائه ولا نفع منه، ومع ذلك يكثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من خلقه الحكمة. وأنا حينما أتكلم عن أي خلق لا أجد أفضل ولا أعظم من أن أتكلم عن هذا الخلق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلق الحكمة جماع كثير من الأخلاق، يجمع إذا ما توفرت الحكمة عند إنسان. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بهذه المنة، فإن الله جل وعلا يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا عظيما. الإنسان الذي يؤتيه الله جل وعلا الحكمة فقد من الله سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا. الحكمة إخواني، هل هي مسألة كسبية أم مسألة جبلية؟ كثير من الناس إخواني يظن أن الحكمة دي وراثة، أنا راجل ذكي لأن كان أجدادي وأبائي أذكياء. الحكمة ليس لها علاقة بالذكاء، هي فرع عنه، لكنها تعلم وتكتسب في الدنيا بنص الآية ونص الحديث. في الآية يقول النبي يقول الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع: ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال رسول الله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، إنسان ربنا من عليه بالمال فعمل إيه؟ فسلطه على هلكته بالحق، ربنا سبحانه وتعالى أداه المال فأنفقه، سلط على هلكة هذا المال فيما يرضي الله، ينفق هذا المال فيما يحبه الله جل وعلا. ورجل آتاه الله الحكمة، نسأل الله أن نكون منهم. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن فالحكمة تعلم، يجب أن ننظر للأمر بنظرة أنها يمكن أن تكتسب، ويمكن أن يمن الله سبحانه وتعالى بها على أي إنسان إذا ما أراد الله جل وعلا به خيرا. ومن عظمة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن سميت طريقته في الحياة، طريقة النبي في الحياة، في صباحه ومسائه، في نومه ويقظته، في أكله وشربه، في كل أحواله، سميت طريقته في الحياة الحكمة، كما صرح بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقال، اسمع، قال: إذا اجتمع الكتاب والحكمة في أي موضع من كتاب الله فإن الحكمة هنا بمعنى السنة. فتخيل أن الله سبحانه وتعالى لما علم ولما رأى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الله وخلقها فيه، فإنه سمى حياته وكلامه وطريقته الحكمة. ويعلمكم الكتاب والحكمة، أي الكتاب والسنة. فالحكمة يا إخواني أمر عظيم، وكما أبين وأكرر وكما قلت في أول الكلام، ما أحوجنا إلى هذا الأمر هذه الأيام حيث كثر السفه وكثرت القرارات الخاطئة وكثر التعدي بقصد، وبكثير من الأحيان يكون بقصد وأحيانا بغير قصد، وهذا لا ينفع معه الندم، لأن النبي قال لا يلقي لها بالا، يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، كما سمعنا منذ أيام رجل يشار له بالبلال من أعلى المواقع الإسلامية، ومع ذلك يقول عن شيء قال عنه منذ ما يقرب من 15 عاما في كتاب عظيم له يسمى تفسير الوسيط في المجلد 10 و11، قال أنه واجب شرعي، أنه فريضة من الله، ورجح هذا القول. وهذه الأيام يقول عنه وهو النقاب أنه لا يوجد أصلا في الإسلام، وأنه بدعة جاهلية. كيف كان منذ 10 أعوام أمر شرعي واجب على نساء المسلمين، والآن أصبح لا وجود له بالكلية؟ إذا من نصدق؟ نصدقك منذ أعوام أم نصدقك الآن؟ هذا من نقص الحكمة. لماذا؟ لأن الإنسان لو كان عنده حكمة لعرض الأمور على عقله أولا، ولسأل نفسه إذا ما أردت أن أفند كلامي من قبل هل أقول أنه لا وجود له بالكلية؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحكمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. مسألة خلاف العلماء فيها محدود بين السنية والفرضية، وأجمع العلماء قاطبة على وجوده في الدين. الآن يخرج علينا الناس في الفضائيات، طبعا أصبحت الفرصة سانحة، ما هذه البدعة الجاهلية التي تفعلونها؟ ما هذا الكلام الذي تتكلمون عنه؟ بدلا أن نقول ونفند المسألة علميا بالأدلة الشرعية، نقول لا، أنا أعلم الناس وأنا أفقه الناس وأقول أنه ليس من الدين. أين ذهب الكلام السابق؟ هذه هي الحكمة التي أريد أن أتكلم عنها. قبل أن يتكلم الإنسان الكلمة يجب أن يعمل لها حسابا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم بكلمة وأخذت عليه، تعلم هذا؟ تعالوا ندور في دورة قليلة أو قصيرة مع حكمة النبي في كلامه، وحكمة النبي في أفعاله، وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قراراته. تجد الحكمة ظاهرة، تجد أن النبي لا ينطق كلمة يحاسب عليها، لا ينطق بكلمة تؤخذ عليه. يوم الحديبية حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ليعتمروا، ثم صدهم الكافرون عن البيت الحرام وصالحوهم صلح الحديبية المعروف، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أما قلت لنا أن سنعتمر؟ قلت لنا هنعتمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم جيدا ماذا قال من قبل وماذا يقول الآن، وهو مسؤول عن كلماته متحكم فيها. هذا الأمر يا أخواني نحتاج أن نتعلمه، كما قلت الحكمة تعلم. فكر قبل أن تتكلم، لا تقل كلمة أنت تحاسب عليها في الدنيا والآخرة. جاء عمر يقول للنبي ألم تقل لنا أن سنعتمر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أو قلت لك أن سنعتمر العام؟ قلت لك هنعتمر السنة دي؟ قلت لك هنعتمر. إذن فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم لم يتكلم بكلمة هو غير مسؤول عنها، إنما تكلم بكلمة وهو يعلم أنه سيسأل عن كلامه. فجاءه عمر ألم تقل أن سنعتمر؟ قال أقلت لك العام؟ سنعتمر. وفعلا اعتمر النبي واعتمر الصحابة وظلت العمرة إلى يومنا هذا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلزم نفسه بإلزام يحاسب عليه، لم يلزم نفسه بكلمة يرجع فيها، إنما قال سنعتمر. فلما صدوا عن البيت وأحصروا كما قال الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كل إنسان يحصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه عند فعله وقال سنعتمر إن شاء الله في العام القادم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما في كلامه. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يؤبرون النخل، حديث مشهور جدا، وكثير من الناس حينما يقوله يذكر آخره فقط، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يلا اعملوا اللي أنتم عايزينه بقى. لا، هذا الحديث لا يقال هكذا أبدا، بل يجب أن يقال هذا الحديث بتفاصيله لكي تعلم ما معنى كلمة شؤون دنيانا هنا. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يؤبرون النخل. يعني إيه يؤبرون النخل؟ يعني بيعملوا زي ما بيقول كده تلقيح صناعي، بيخلوا النخل يتلقح لكي يتكاثر تلقيحا صناعيا، هم اللي بيعملوا بأيديهم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ماذا يفعلون؟ قالوا يفعلون كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذا اللفظ جيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظنه ينفع. إخواني، لكي نفهم حديثا يجب أن نجمع ألفاظه جميعا، الألفاظ الصحيحة لكي نفهم الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، ما أظنه ينفع. ما قالش ما تعملوش كده، ما قالش توقفوا، ما قالش هو حرام، ما قالش هو غير جائز، ما قالش هو مكروه، قال ما أظنه ينفع. فلما سمع الناس هذه الكلمة توقفوا، قالوا خلاص ما نعملش الموضوع ده، ما نام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظنه ينفع يبقى نتوقف. فلما قل المحصول، المحصول قل، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله توقفنا عن التأبير فقل المحصول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، هكذا يقال الحديث بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن إلا ظنا. كلام هنا ليس إلزاميا، لم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف عن هذا الأمر، لم ينهاهم عنه، بل قال: ما كنت أظن إلا ظنا، فما حدثتكم عن الله فأطيعه. أنا الآن ما بتكلمش بشرع، هذا الكلام ليس كلاما في الدين، إنما هذا ظن في الحياة العملية. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يسير في الأسواق ويمشي بين الناس يتكلم بكلام البشر، فقال كلمة ليس مسؤولا عنها لأنه قال الظن ولم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أظنه ينفع. فقال: ما كنت أظن إلا ظنا، وما حدثتكم عن الله فأطيعه، وأنتم أعلم بشؤون دنياكم. فالمسألة هنا ليست إطلاق يحتج به العلمانيون عليه من الله ما يستحقون، ويقول خلاص نخرج الدين عن كل ما هو في الحياة العملية ونجعل الدين فقط في هذا المكان في المسجد. هذا الحديث ليس دليلا على ذلك، إنما لو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دنيوي، في مال أو اقتصاد أو اجتماع أو أي مجال من مجالات الحياة الدنيا، لو تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم بإلزام بتحديث عن الله سبحانه وتعالى بشرع، فإنا نمتثل سواء كان داخل المسجد أم خارجه، وإلا فإن أغلب الأحكام الشرعية هي خارج المسجد، أحكام المعاملات، أحكام البيع والشراء، أحكام المال، أحكام الزواج والطلاق، أحكام المواريث، كل هذه أمور متعلقة بالحياة اليومية للناس. لو عزلنا الدين عنها أين هو الدين إذن؟ في ركعات وسجدات وحسب، هذا أمر عظيم العبادة، لكن أن نقصر الدين عليها حجة بهذا الحديث لا. النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته صلى الله عليه وسلم التي رزقه الله جل وعلا إياها لم يتكلم إلا بكلمة هو مسؤول عنها، قال ما أظن ذلك ينفع. فهذا دليل، وقبله حديث عمر بن الخطاب دليل آخر على حكمة النبي في الكلام. لو تأملت كلام النبي يا أخي تجد أن كل لفظ له مغزى وله معنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث الجميل: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فإيه؟ فانتهوا. مفروض الأمر والنهي ما نعرفه، إذا أمر النبي بأمر نأتمر، وإذا نهى عن شيء ننتهي. لماذا حكم الأمر بالاستطاعة وجعل النهي على القطع؟ فقال ما أمرتكم فأتوا ما استطعتم، على قدر وسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على قدر استطاعتك. لكن إذا نهى النبي عن شيء فلا تقل لا أستطيع. تجد أن هذا بحكمة أيضا، شوف الكلام كل كلمة بحكمة. الإنسان الفعل أصعب ولا الترك؟ يعني لما أقول لك اعمل شيء أصعب عليك، ولا لما أقول لك توقف عن الشيء؟ بإجماع كل من عنده عقل ومنطق أن يقول لك أنا أتوقف أسهل. لما أقول لك مثلا توقف عن النظر الحرام أو السمع الحرام أو الكلام الحرام أو كف يدك عن الناس، أو كما قال النبي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل هذا صعب؟
هل هناك لأحد حجة أن يتوقف عن مثل هذه الأعمال؟ ترك سهل، الأصل في الترك أنا هوقف اللي أنا بعمله، شيء حرام، شيء نهى النبي عنه أتوقف. أما التكليف بفعل فهو أثقل على النفس، وقد يأتي إنسان لا يستطيع لمرض أو لعذر أو لغير ذلك، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط الأمر بإيه؟ بالاستطاعة، ويقول وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا الكلام يا إخواني هو الحكمة، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي رزقها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على المشركين أهل قريش وهم يكادون أن تقوم بينهم حرب، حرب طاحنة. لماذا؟ كل بطن أو كل قبيلة تريد أن تنال شرف وضع الحجر الأسود، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمون عنه الحكمة، يعلمون عنه سداد الرأي، يعلمون عنه أنه يفكر في الأمور ويزنها، فإذا بهم يقولون قد جاء الأمين نرضى بحكمه. دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على مشارف حرب أهلية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد من الله جل وعلا عليه بالحكمة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتوني بثوب فلتمسك كل بطن أو ليمسك كل رجل من كل بطن بطرف من هذا الثوب حتى يذهبوا بالحجر الأسود الذي هو حجر من الجنة فيكون بمحاذاة مكان دخوله في الكعبة المشرفة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيدفعه إلى هذا المكان، ويكفي الله جل وعلا الناس حربا بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله جل وعلا ومنته. هذا أمر يا إخواني يجب أن نتعلمه، يجب أن ننظر إلى الأمور ولذنها، لا تطلق أو لا تخرج من فمك كلمة إلا وأنت تعنيها. لما مر اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، عياذا بالله تعالى، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد فهمت أن اليهودي يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك، السام أي الموت والهلكة، فقالت وعليك السام واللعنة يا عدو الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إلى الحكمة، قال يا عائشة ما بعثت لعانا، ما تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مثل التي سمعناها منذ أيام، أمال لو كنت جميلة كنت عملت إيه؟ ما تخرج منه هذه الكلمة أبدا، ما تخرج منه مثلها، بل يعلم ما يقول، ما بعثت لعانا ولا شتاما، إنما بعثت رحمة، وقد رددت عليه فقلت وعليك، وهذا متعدي، إنسان يتعدى، فما بالك بمن كفت شرها عن الناس، بمن كفت فتنتها، بمن أخذت بالأحوط من أقوال أهل العلم، بمن فعلت فضلا أجمع العلماء أنه كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا بعد ذلك في فرضه أو استحبابه على نساء المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتعدى عليه ولا يرد عليه بمثل ما أذاه به، بل يقول قد رددت عليه وقلت وعليكم، فإن كان يدعو علي فقد رددت، وإن لم يكن فقد رددت سلاما. هكذا كانت حكمة النبي في كلامه. نريد أن نتعلم هذه الحكمة يا إخواني، نريد أن نزن الأمور قبل أن ننطق بها، قبل أن نتكلم بالكلمة نعنيها. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه أوتيت جوامع الكلم، وفي زيادة مرسلة واختصرت لي الحكمة اختصارا، وإن كانت هذه زيادة ضعيفة لكن معناها عظيم وصحيح ومشاهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلمة من فم النبي تجمع كل الخير. لما تشوف دعاء النبي مثلا لترى حكمته في الدعاء، تجد بعض الأئمة في رمضان وفي المساجد يكثرون جدا ويطيلون من الدعاء في القنوت ويثقلون على الناس أحيانا، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجد إطالة، وكلما كثر الكلام، اسمع إلى هذه الكلمة جيدا، كلما كثر الكلام كثر الخطأ، كلما أكثرنا من كلام يصدر من أفواهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم، كل ما تتكلم أكثر كل ما تغلط أكثر. فإذا ببعض هؤلاء قد يدعو بأدعية فيها تعدي، تجد بعضهم يقول اللهم إن لم تغفر لنا الليلة فمتى تغفر لنا، متى تغفر، وما شأنك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا أخطأ؟ أخطأ لأنه أكثر ولأنه تعدى. أما النبي فحينما علم الحسن رضي الله تعالى عنه، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه وصلى الله وسلم على جده الحسن، علمه النبي كلمات في دعاء القنوت، اسمع إلى الكلمات الحكيمة الجامعة لكل خير، يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. بالله عليك، هل ترك شيئا؟ هداية دعا بها، اهدني في من هديت، وعافية في الدنيا وفي الرزق وفي المال وفي الأولاد وفي كل شيء، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. ما بالك بمن كان الله وليه، وتولني في من توليت، ها؟ وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حكمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي ينطق كلمة إلا بحكمة، هذه كانت أطرافا من حكمته في كلامه. وأرجع إلى الخطبة الثانية، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قراراته وأفعاله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع الحكمة، والحكمة يا إخواني هي القصد بين الطرفين، بين كل خلقين وسط وحكمة. تجد أنه بين التهور والجبن شجاعة وإقدام، وهذه الحكمة، وبين الإسراف والبخل والتقتير حكمة، وهو الكرم الذي كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أن هناك أخلاقا قد يأتي الإنسان فيجد نفسه مأمورا بها، مأمورا بها وأحيانا بضدها. اسمع، يقول الله جل وعلا عن المؤمنين أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويقول الله سبحانه وتعالى عن القوم الذي يأتي بهم، ويسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هل يلتقي العز مع الذلة؟ وهل يلتقي خفض الجناح مع التعزز؟ وهل تلتقي الشدة مع الرحمة؟ نعم تلتقي إذا كانت هناك حكمة. ركز في هذا الكلام جيدا، فإنها هي الخير كما قال الله، فقد أوتي خيرا كثيرا. من الذي أوتي الحكمة؟ نسأل الله أن نكون منهم. يعرف الإنسان الحكيم، يعرف متى يغضب ومتى يحلم، متى يعفو ومتى ينتقم، ومتى يكون العفو قرب إلى الله، ومتى يكون الغضب لله والأخذ بالحق هو الأقرب لله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في نفس السورة بعدها: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذن هناك مواضع مطلوب من الإنسان أن يعفو، وهذا هو الأصل، العفو، الله جل وعلا طالما حض عليه. لكن هناك مواضع يكون العفو، خصوصا إذا كان عن حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه وهي تصف هذا الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نفرد لقاء كاملا لخلق العفو. السيدة عائشة تقول: ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتصر النبي لله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الذي أتكلم عنه، هذه الحكمة. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم جيدا متى يعفو، إن كان على حق أنا، إن كان على عرضي أنا، عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعفو، وإن كان على حق الله جل وعلا فلا مجال للعفو، فلا مجال إلا للغضب لله سبحانه وتعالى، لأن هذه حرمات الله، وقال الله عنها: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنسان التقي يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله، هذه الحكمة. أحيانا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصبر ويحلم مرة بعد مرة بعد مرة، كما حدث مع عبد الله بن أبي بن سلول حينما كانوا في إحدى الغزوات. وانظر إلى حكمة القرارات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم، كيف نتعلم ألا نتسرع. أصبح الناس الآن يا إخواني إلا من رحم الله يتسرعون في القرارات، يتسرع في غضبه، يسبق الغضب الحلم. وما بهذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أوصانا الله بالحكمة، قال وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة أوصانا الله جل وعلا بها. فسبحان الله، تجد أن بعض الناس لا يلتزمون بهذا. النبي عبد الله بن أبي بن سلول قال في إحدى الغزوات عنه وعن الصحابة، لما حدثت مشادة بين أنصاري ومهاجري، مشادة عادية بشر قد تحدث بينهم بعض المشاكل، فقال عبد الله، ودائما ما تجد المنافق ينتهز هذه الفرصة، قال عبد الله بن أبي بن سلول سم من كلبك يأكلك. خير الكلمة تقال عن النبي وأصحابه مثل هذه، سم من كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طبعا الصحابة سمعوا الكلمة دي، أصبحت مسألة خطيرة. قام الصحابة وقام المهاجرون ومن يعني غضب لهم من الأنصار، وكادوا أن يفتكوا بعبد الله بن أبي بن سلول، بل قال عمر رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مر عباد بن بشر فليذهب يقتل هذا المنافق. فماذا فعل النبي؟ عهد النبي حكيما، يترك فتنة تقوم بين الصحابة؟ يترك مثل هذا الأمر؟ أبدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قرارا عجيبا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدوا رحلهم وأن يبدأوا في التحرك، يبدأوا يتحركوا، الغزوة هتتحرك كلها، ثم مشوا. كان ذلك صباحا، فقال الراوي فمشوا حتى أمسوا. طبعا خلاص المساء جه، نقعد نستريح بقى عشان نقعد نتكلم بقى في اللي قاله عبد الله بن أبي بن سلول، والناس تزيد وتعيد وكثرة الكلام كما قلنا في هذه الأيام، كان خلاص ممكن ده يحصل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا بليل، أن يدلجوا، أن يسيروا بالليل، لا ما تستريحوش نكمل مشي. فقال الراوي فسار بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحنا. شوف 24 ساعة مشي. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أضحينا، حتى اشتدت الشمس، ثم أمرنا النبي بالتوقف. فلما قعدنا نام الصحابة جميعا، خلاص من كثرة التعب لم يتمكنوا من الجلوس، هنقعد بقى نتسامر نتكلم وهنعمل ايه مع عبد الله بن أبي بن سلول وهنسوي ايه مع المنافقين، لا، أمرهم النبي بالمشي والسير كل هذه المدة حتى جلسوا، فناموا جميعا من الإرهاق. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. خلصت المسألة، نزلت الآية وارتاح الصحابة وعلموا أن الله جل وعلا سيعز أولياءه وسيعز رسله وسيعز جنده، وانتهت الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أحكم القرار في هذه الفتنة. بل في موقف آخر حينما أكثر عبد الله من سب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان أول من بدأ الإفك وقال امرأة نبيكم باتت مع رجل غريب والله ما سلمت منه وما سلم منها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجود، وللأسف نقول بالدال وليس بالباء، أصبحنا في زمن نقول فيه بالدال، وجود النقاب. لأن السيدة عائشة في هذا الحديث حينما ظلت في الصحراء فقالت فدخل علي صفوان بن المعطل فإذا به تقول فعرفني وكان قد رآني قبل أن يضرب علي الحجاب. رأى ماذا؟ رأى وجهها قبل أن يأمرهن الله جل وعلا أن يحتجبن. يبقى النقاب موجود في الإسلام ولا مش موجود؟ هذا حديث صحيح بغض النظر، لا نتكلم الآن هل هو فرض أم مستحب، لكن موجود ولا لا؟ مصيبة. المهم كلامنا عن عبد الله بن أبي، فقال باتت مع رجل غريب والله ما سلمت منه وما سلم منها. فظلت المدينة في هذه الفتنة ما يقرب من شهر، حتى صعد النبي على منبره وقال من يعذرني إلى رجل وصل أذاه إلى أهلي. أذى أهل النبي، سب السيدة عائشة في عرضها. فقال سعد بن معاذ، قام وهو سيد الأوس، فقال يا رسول الله نحن نعذرك، إن كان من إخواننا، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج فلن يمنعونا من أن نقتله. كلمة صدرت عنه استفزت مشاعر آخر من الخزرج وهو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم جميعا، لكن بشر. فقال سعد بن عبادة، قال والله لا تقتله ولا نحول بينك وبينه. كان لسه الصحابة يا إخواني خارجين، أو كما قال عنهم النبي حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بإسلام. فقال لك إزاي واحد من الأوس هيقتل واحد من الخزرج؟ قال والله لا تقتله ولا نحول بينك وبينه. فرد عليه سعد بن معاذ، فقام الأنصار من الأوس يردون على الأنصار من الخزرج، وكادت أن تحدث فتنة. والنبي له حق، النبي صلى الله عليه وسلم له حق أن يقام حد القذف على عبد الله بن أبي بن سلول. ومع ذلك يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة هنا تقتضي أن يتغاضى النبي عن حقه صلى الله عليه وسلم، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبر ويعفو عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ولا يقتص منه. لماذا؟ لأن هذا هنا هو الأحكم، هو القرار الصحيح. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مثل هذه القرارات صبر وحلم في مواقف، وفي مواقف أخرى تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يقتل بعض المشركين، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رجلا من المشركين اسمه خالد بن سفيان الهذلي. خالد بن سفيان الهذلي هذا كان رجلا من الشعراء، وكان له مقام بين العرب، العرب كلهم بيجلوه ويحترموه. وهذا الرجل كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم جدا ويكره الإسلام، فبدأ يمشي في قبائل العرب يؤلبها على النبي صلى الله عليه وسلم ويحذب الأحزاب، وذلك قبل غزوة الأحزاب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ويعلم أن هذا الرجل يعد لحرب شاملة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا الله جل وعلا مداها، لا أحد يعلم إلى أين تسير هذه الحرب التي يشنها خالد بن سفيان الهذلي. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول يا عبد الله اذهب إلى خالد بن سفيان الهذلي تجده عند موطن كذا يفعل كذا فاقتله. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يقولون اغتيال. لكن لماذا؟ هذه حكمة، لأنه بذلك وقى المسلمين ويلاة حرب شاملة يثيل فيها أو تثيل فيها دماء قد تكون دماء آلاف المسلمين أو عشرات المسلمين، فوقى الله جل وعلا بهذا القرار المسلمين شر القتال. قتل خالد بن سفيان على يد عبد الله بن أنيس، وتوقفت تماما هذه المعركة. واحد بس يموت خلاص، هذا قرار. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى يعفو ويصبر ومتى يعاقب هذا الرجل ألم الناس على النبي فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل مع كعب بن الأشرف ذلك اليهودي الذي ألم القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والذي كان من الأسباب المباشرة لغزوة أحد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر محمد بن مسلمة فيقتله ويكفي الله جل وعلا المسلمين شره. إذن تجد التوازن بين قرارات النبي، عفو في مواطن شديدة وكثيرة، وأحيانا كما قال الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو كقول الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا توازن من النبي، هذه الحكمة يا إخواني، يعلم متى يغضب ومتى يحلم. تجد أن عمر يمسك بصحيفة من صحف أهل الكتاب فيغضب النبي ويتمعر وجهه ويقول أمتهوك فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبع عنه. ينهى عمر عن هذا بشدة. وتجد أعرابي يبول في المسجد ومع ذلك لا يفعل معه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يلومه، لأنه جاهل لأنه لا يعرف الحكم. تجد أن رجلا مثل معاذ بن جبل يصلي بالناس العشاء فيطيل، يصلي بالبقرة كما في بعض الروايات، فيخرج رجل من الصلاة ويذهب إلى النبي، فيأتي النبي إلى معاذ يقول أفتان أنت يا معاذ، ويعنف معاذ بن جبل. وتجد شاب يأتي للنبي يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، من أخطأ خطأ أكبر؟ اللي بيقول ائذن لي في الزنا ولا معاذ بن جبل؟ طبعا معاذ بيصلي بيحب الصلاة، لكن مع ذلك عنف النبي معاذا وقال لهذا الشاب تعالى ابن مني أترضاه لأمك أترضاه لابنتك، ثم مسح على صدره ودعا له فزال عنه ما كان يجد. لماذا فعل هنا مع عمر ومعاذ هذا الفعل، ولماذا لم يفعله مع الأعرابي أو مع الشاب؟ لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يصدر عن عالم، عن رجل يشار إليه بالبنان، عن رجل مصدر بين الناس، خطأه ليس كخطأ العام أبدا، ليس كخطأ من لا يعلم. حينما يصدر ذلك عن عالم جليل أن يقول مثل هذه الكلمات أو أن يفعل مثل هذه الأفعال، يجب أن يلام ويجب أن يصد. أما إذا ما صدر هذا عن جاهل فهذا متوقع أنه لا يعلم. هذا طرف من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد في كل قرار اتخذه النبي، أحيانا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ قرار بغزوة قد تكون الأسباب بخلافها، زي غزوة أحد، النبي كان يستشعر أن هناك مصيبة ستحدث ورأى رؤية تدل على ذلك، ومع ذلك يتوكل ويقول ما كان النبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. وأحيانا أخرى تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ما سماه الناس انسحابا يسميه نصرا، كما حدث في مؤتة حينما استطاع خالد بن الوليد بعد أن أدب الروم وبعد أن فعل ما أمره به النبي استطاع أن يخرج بجيش قوامه 3000 مقاتل من حصار 200,000 رومي، فقال بعض المنافقين هؤلاء الفرارون، دول فروا، يعني مطلوب منه إيه؟ مطلوب منه يترك الجيش كله يموت وهو محاصر ب200,000 وقد قتل منهم المئات قتلوا من الروم ولم يقتل من المسلمين إلا 14 نفر، ومع ذلك يقولون عنه أنه فار وأن المسلمين فروا. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويقول بل أنتم المتحيزون وأنا فئتكم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وأنا فئتكم، أنتم متحيزون، جئتم لكي نرجع في جولة أخرى. هذه الحكمة، يقيس النبي صلى الله عليه وسلم الأمور بما يصح وبالأصوب وليس بالحماسة وبالكلام الذي لا طائل من ورائه. تجد أنه يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. لا، هي الكعبة مش على قواعد إبراهيم؟ لا، هناك جزء يسمى الآن حجر إسماعيل، هذا الجزء من حدود الكعبة، قصرة النفقة عن قريش، ما يدروش ان هم يكملوه، ما يدروش ان هم يبنوا هذا الجزء من الكعبة. فبعد الإسلام خلاص في نفقة وفي غنائم، ما المانع أن نهدم الكعبة وأن نبني الكعبة كما بناها إبراهيم عليه السلام؟ المانع هي الحكمة. ولذلك تجد أن العلماء يعرفون الحكمة بالمنع، يقول لك إيه؟ الحكمة هي المنع، حكمة اللجام الدابة أي منعتها من التفلت، فالحكمة تمنع الإنسان عن اتخاذ قرارات خاطئة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابان، بابا يخرج منه الناس وبابا منه يدخلون. طب النبي عمل كده ما عند الصح وهذا هو الصواب، لكن الأصوب ألا يفتن النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ألا يقول كلمة أو يأخذ أو يفعل فعلا يؤخذ عليه، كما نرى الآن حينما وسد الأمر لغير أهله تجد النبي لا يفعل هذا أبدا ولا يقيم فتنا ولا يقيم الدنيا عليه. لو كان النبي فعل ذلك كان ممكن كل القبائل تؤلم عليه ويقول الدين الجديد الذي في مكة أمر بهدم الكعبة، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يغير المنكر مع أن الأصوب أو الأفضل أن يفعله، لكن الأفضل هو الحكمة، في حين حينما يتمكن وحينما يكون تغيير المنكر لا يؤدي إلى منكر أكبر منه فتجد أن النبي أول المخيرين صلى الله عليه وسلم. هذه أخواني كانت بعض المواقف تشير إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي نريد أن نتعلمها. الوصية العملية في هذا اللقاء حينما نتعلم عن الحكمة أن نسأل الله جل وعلا وأن نطلب منه دائما أن يؤتينا الحكمة، فإنك إن أوتيت الحكمة والله الذي لا إله غيره فقد جمع لك كل خير. فالإنسان الحكيم سيتخذ قرارات صحيحة في دينه، في دنياه، في حياته، في زواجه، في طلاقه، في كل صغيرة وكبيرة في حياته. حكيم عنده حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، كل الخير. يبقى تطلب من ربنا، ولا تقول أن الحكمة أمر وراثي، أمر جبلي، ناس بيؤتوا وناس لا يؤتوا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله حكمة. طب ربنا اللي بيؤتي المال، لماذا لم نقعد في بيوتنا ونقول سيرزقنا الله، بل أخذنا بالأسباب وعملنا واجتهدنا لكي نحصل الكسب الذي نصرفه في حياتنا؟ كذلك الحكمة. والنبي قال عن الأخلاق: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هذه الوصية الأولى، تدعو الله أن يرزقك الحكمة. وكان من دعاء النبي: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، صراط الحكمة. وأيضا الوصية الثانية، الوصية العملية، لكي تكون حكيما قبل أن تقول الكلمة، وقبل أن تتصرف الفعل، وقبل أن تقدم على الشيء، فكر، فكر لحظة، هل هذا يرضي الله؟ هل هذا هو الأوفق لديني؟ هل هذا هو الأرض لربي؟ هل هذا هو الذي يوافق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم تعلم فتوقف، أو اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه هي الوصيتين، ندعو الله أن يرزقنا الحكمة، وأن نتوقف لحظات ولا نكون ممن قال الله أو ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صدرنا به اللقاء: إن الرجل لا يقول الكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا، ضع خطا تحت، لا يلقي لها بالا وتعلمها، بل القي لكل كلمة تقولها بالا وقسها بعقل رزقك الله إياه وبشرع علمنا الله إياه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحكمة. اللهم آتنا الحكمة، اللهم آتنا الحكمة، اللهم اجعلنا نتخلق بأخلاق رسولك الكريم، اللهم ارزقنا الخلق الحسن، اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا، اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا، اللهم يا رب قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وقِ المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم عليك بكل من أراد المسلمين والمسلمات بسوء، اللهم أسكت ألسنتهم، اللهم كف شرهم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي سائر ثغور المسلمين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بحلف الكافرين المحاربين ومن عاملهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر.